لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نستكمل كتاب الاستقامة للشيخ الإسلامي ابن تيمية رحمه الله، وأعود قليلا إلى بعض الأشياء. احنا كنا في تفسير الكلام في قول أبي القاسم رحمه الله: سمعت أبا حاتم يقول سمعت أبا نصر السراج رحمه الله يقول: سئل رويم عن أول فرض افترضه الله على خلقه ما هو؟ قال: المعرفة. يقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليعرفون. طيب، وهذا الأثر اللي هو ساقه هو إذن رويم يرى إن أول فرض على العباد معرفة الله، معرفة الله. ولجأ إلى تفسير ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليعرفون، والحقيقة إن هذا الأثر عن ابن عباس ضعيف، إسناده ضعيف أو منقطع. المهم، ننظر تعليق شيخ الإسلام. قال ابن تيمية رحمه الله: هذا الكلام صحيح، فإن أول ما أوجبه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هو الإقرار بالشهادتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا متفق عليه، أخرجاه في الصحيحين. طيب، يعني هنا ابن تيمية رحمه الله بيقول هذا الكلام صحيح، وهو توحيد الله نطق شهادته. يعني كأنه يرى أن كلام رويم في مسألة ليعرفون، يعني ليعرفون الله بالتوحيد، فهذا هو الذي يقول. قال: وكذلك قال المشايخ المعتمدون مثل الشيخ عبد القادر وغيره: والإقرار بالشهادتين يتضمن المعرفة. نعم، لأن الإنسان ينطق بما يفهم. قال ابن تيمية: لكن ذهب طائفة من أهل الكلام وممن اتبعهم من الفقهاء والصوفية إلى أنه يجب على العبد المعرفة أولا قبل وجوب الشهادتين. هذا قول لهم بعض الصوفية وغيرهم. ومنهم من قال يجب على العبد النظر قبل المعرفة، ومنهم من قال يجب القصد إلى النظر. شايفين، الناس قالوا الواجب الأول هو التوحيد، وهذا كلام أهل السنة طبعا، والناس قالوا معرفة الشهادتين قبل النطق بهما، معرفة الدين ومعرفة العبادة التوحيد قبل النطق بشهادتين، قبل إيجاب الشهادتين. قول ثالث: النظر قبل المعرفة، يعني النظر في الكون وآيات الله والدراسة ثم المعرفة ثم نطق الشهادتين. ورابع من قال يجب القصد إلى النظر، أن الإنسان يجب أن يقصد أن ينظر في ملكوت السماوات والأرض وفي هذا الدين قبل أن ينظر، يقصد إلى النظر ثم النظر ثم المعرفة ثم نطق الشهادتين. ومن غالبيتهم، وبعض الناس يقول هذا تصحيف، وهو من غاليتهم يعني من المغالين، من أوجب الشك. طبعا هذا المذهب قال أول يشك، وبعد أن يشك، أنا وده مذهب ديكارتي والعياذ بالله، وقبل أن يكون مذهبا ديكارتيا هو أصلا مذهب يوناني قديم جدا، أن الإنسان ينبغي الأول أن يشك، وبعد ما يشك ينظر، أقصد يقصد النظر ثم النظر ثم المعرفة ثم الشهادتين. قال شيخ الإسلام: وقد بسطنا القول في هذه المسألة في غير هذا الموضع. طيب، يعني نفهم، نعيد تفهيم هذا الكلام. هم علماء الكلام دايما يدوخوا الناس والعياذ بالله، وضعوا أصولا للدين غير الأصول التي بينها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأصول قرروها، جعلوا هناك مشكلات وحلول لمشكلات ومقدمات ولوازم مقدمات، وسموا كل هذا أصول الدين، واشترطوا على المسلم معرفتها ليصح إسلامه. قالوا: هو لو لم يعرف هذه الأصول الأمور لا يصح إسلامه، فعليه أن يعرف أدلة حدوث العالم. يعني الأول الإنسان عليه انه يدرس الادلة التي تثبت ان هذا العالم مخلوق، ويعرف ادلة التمانع. وأدلة التمانع معناها لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، وأنه لابد إذا ثبت أن العالم مخلوق لابد أن يكون له خالق واحد فقط، لأن لو هناك خالقان أو أكثر لحدث التنازع، وهذا يسمى التمانع، بمعنى أن هذا الإله يريد شيئا والآخر يريد شيئا آخر، فهما يتعارضان هنا. فإن نفذت مشيئة أحدهما كان هو الأقوى والأجدر أن يبقى هو الإله الواحد، وإن لم تنفذ مشيئة هذا ولا ذاك حدث توقف واضطراب في الكون. فإذن لازم من التمانع أن يكون هناك إله واحد، وأن يدرس أيضا الجوهر والعرض. والجوهر قلنا المادة، والعرض هو الصفات. يعني هل الله عز وجل له جوهر وعرض؟ يعني هل له ذات وصفات؟ وإحنا نسميها ذات وصفات أحسن من مسألة الجوهر والعرض. الجوهر يعني مثلا أنت إنسان، أنت أيها الأخ إنسان لك ذات ولك أعراض، البصر والسمع والفهم والعقل وأشياء. وأن يدرس قواعد الحركة والسكون، وهذه مسألة عجيبة أن الإنسان قبل أن يدخل الإسلام يدرس الأول أدلة حدوث العالم ومسألة التمانع، ويدرس مسألة الجواهر والأعراض، ثم يدرس قواعد الحركة والسكون، وهذا كله سفسطة وفلسفة إلى غير ذلك مما قرروا في كلامهم، وجعلها بعضهم أول الواجبات على المكلف، لأنها كلها طريق المعرفة، ثم بعد المعرفة يكون هو النطق بالشهادتين. إذن لو قلت لهم هل أول الواجبات هو النطق بالشهادتين، يقول لك لا 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 لا، ما الماس؟ يقول لك لا، لابد من شك ودراسات ومعرفة أدلة حدوث العالم والقواعد والتمانع والجوهر والعرض والسكون والحركة، ثم بعد ذلك ينطق الشهادتين. وطبعا هذا الكلام قبل أن نكمل هذا الكلام، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلبه من الناس؟ كان يقول قولوا لا إله إلا الله، والذي يأتيه يقول لا إله إلا الله، انتهت المسألة. طيب، و قد وضع لهم القاضي أبو بكر الباقي اللاني المقدمات العقلية التي تتوقف عليها الأدلة والأنظار. يعني أبو بكر الباقي اللاني طبعا وضع لهم قواعد. قواعد إيه؟ قواعد الدراسة لأدلة حدوث العالم، وقواعد فهم التمانع، وقواعد فهم الذات والصفات، وقواعد الحركة والسكون، وقواعد النظر، وقواعد المعرفة، ثم ينتهي كل ذلك إلى النطق بالشهادتين. ووضع لهم هذه القواعد مثل إثبات الجوهر الفرد والخلاء. الجوهر الفرد الجوهر الذي يعني ذات بدون صفات، والخلاء الخلاء اللي في خواء في الكون قبل وجود أي شيء، وأن العرض لا يقوم بالعرض، يعني الصفة لا تقوم بالصفة ولكن العرض يقوم بالجوهر، وأنه لا يبقى زمانين، يعني العرض لا يبقى في زمان ثم في زمان آخر، وأمثال ذلك من الأشياء العقلية. قال مما تتوقف عليه أدلتهم، وجعل هذه القواعد تبعا للعقائد الإيمانية في وجوب اعتقادها. والبيجوري اللي هو مؤلف جوهرة التوحيد، وهو أشعري طبعا جلد، الذي شرح جوهرة التوحيد، بين مذاهب الناس في أول الواجبات أو أول الدين على المسلم. احنا قلنا أول واجب هو نطق بالشهادتين مباشرة، هم قالوا لا، قالوا أهم الأقوال في أول الواجبات أولا ما قاله الأشعري إمام هذا الفن المعرفة. الواجب الأول عندهم المعرفة. ثانيا ما قاله الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني أنه النظر الموصل للمعرفة، ليس الواجب المعرفة بل النظر الموصل للمعرفة. ثالثا ما قاله الباقلاني إنه أول نظر، أي المقدمة الأولى منه، يعني نظر أولي ثم نظر متمعن ثم معرفة ثم نطق شهادتين. رابعا ما قاله إمام الحرمين الجويني أنه القصد للنظر، الأول نقصد للنظر ثم النظر المقدمة ثم النظر الممعن ثم المعرفة. قال القصد أي تفريغ القلب عن الشواغل. خامسا ما قاله بعضهم من أنه التقليد، إن نقلد ما الموجودين في كل هذه المراحل. سادسا أنه النطق بالشهادتين. طبعا هذا القول هو الصحيح، نطق بشارتين. ثم عقب بتصحيح الآراء الثلاثة فقال: والأصح أنه أول واجب غاية هو المعرفة، وأول واجب وسيلة هو تربية النظر، وأول واجب وسيلة بعيدة القصد إلى النظر. وبهذا يجمع بين الأقوال الثلاثة. نجمع لماذا وناخذ هذه الأقوال الثلاثة لماذا؟ أول واجب غاية المعرفة، أول واجب غاية، هدف يعني الأساسي هو المعرفة، ولكي نصل إليه لازم نتخذ وسيلة وهي تربية النظر، ثم بعد ذلك قصد النظر. ونجمع: ولا ريب أن ما تقدم كله صحيح يا شباب؟ لا طبعا، كل هذا يخالف ما علم من الدين بالضرورة من أنه أول واجبات المسلم هو النطق بالشهادتين واعتقاد معناهما من توحيد الله، انفراد الله بالعبادة وعبادته وحده وعبادته وحده، وضرورة اتباع الرسالة. وأما المعرفة الكلامية والنظر الموصل إليها وقصد النظر وأمثال ذلك فهو مما لا يفترض على المسلم لا أول واجب ولا آخر، وإنما هم التزموا ذلك لما أرادوا يعملوا حاجة اسمها ويسموها هم أصول الدين. ومعلوم أن أصول الدين يجب على الجميع أن يعرفها وأن يقر بها ليصح إسلامه. أصول الدين المعروفة في الاعتقاد المعلوم من الدين بالضرورة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن هذا الإيمان يكون في القلب ويكون قول القلب وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح وأن يزيد أصول. طيب، وأصول الدين التي هذا شأنها مع المسلم قد بينها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أوفى بيان، ولم يترك الشرع للمتكلمين أن يستدركوا على شرع الله ويطلعون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. ولذا الأشاعرة اعترفوا بهذا، هم من أهل الكلام، بأنها ليست طريقة الرسل طبعا ولا أتباعي ولا سلف الأمة وأئمتها، وذكر بعضهم أنها محرمة عندهم، بل المحققون على أنها طريقة باطلة. وهذا الكلام كله الذي أقوله قاله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، اللي هو قال، نرجع تاني اللي قال فيه، وقد بسطنا القول في هذا هذه المسألة في غير هذا الموضع، يعني في مجموع الفتاوى. فهذا القول يوافق، قال شيخ الإسلام، فهذا القول يوافق هؤلاء، لكن في صحة الحكاية بهذا اللفظ عن رويم النظر. هم في البداية خالص قالوا ان رجعوا الى رويم، ان رويم قال التوحيد هو المعرفة، اول واجب على العباد هو المعرفة، واستدل بالاثر الضعيف المنسوب لابن عباس: الا ليوحدوا الا ليعبدون، اي ليعرفون. فهنا بيراجع شيخ الاسلام الكلام، قال في صحة الحكاية بهذا اللفظ عن رويم النظر. فرويم يعني يقول ما الذي يثبت ان رويما قال هذا؟ فان رويما من اهل العلم والمعرفه، وما ذكره من الحجه لا يدل على هذا الجواب، فليس في قوله الا ليعبدون ما يدل على ان المعرفه اول الواجبات، سواء فسر يعبدون بيعرفون او فسرها بغير ذلك، فان خلقهم لشيء لا يدل على انه اول واجب ان لم يبين ذلك بشيء اخر. فالله عز وجل خلقهم ليعبدوا الله عز وجل، وأما أن يقال هو خلقهم ليعرفوه هذه مشكلة. بعد ما يعرفوه، ما هناك من يعرف ويرفض الإيمان ويرفض النطق الشهادتي، واليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ورفضوا، والكفار كانوا يعرفون ذلك ولكن قالوا لا، أنا لابد أن نعاند محمدا صلى الله عليه وسلم. وأما التفسير المذكور عن ابن عباس الذي هو ليعرفون، فالذين ذكروه عنه جعلوا هذه المعرفة هي المعرفة الفطرية التي يقر بها المؤمن والكافر، يعني في القلب في معرفة، في فطرة في القلب تقول له هناك خالق، فطرة تقول هناك من خلقنا، هناك من أوجد هذا العالم. فهذه معرفة فطرية ليست واجبة، هي أصلا موجودة في فطر الناس، فطر الله الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال شيخ الإسلام: المقصود هي المعرفة الفطرية التي يقر بها المؤمن والكافر، ومقصودهم بذلك أن جميع الإنس والجن قد وجد منهم ما خلقوا له من العبادة، التي هي مجرد الإقرار الفطري، الإنس والجن ولد منهم فطرة سليمة تتجه إلى الله سبحانه وتعالى، وعبدوا الله تبارك وتعالى بمجرد ما يعني دعوا إلى ذلك، وجعلوا ذلك فرارا من احتجاج القدرية بهذه الآية. القدرية يقولون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليعرفوا. وهذا التفسير ضعيف، ولا ريب أن هذا ضعيف. ليس المراد أن الله خلقهم لمجرد الإقرار الفطري، لا، يعني الإقرار الفطري لابد أن لابد أن يسنده إقرار بالقلب واللسان. أما أن يقال معرفة الله وهي فطرة في القلوب تكفي، إذن معنى ذلك أنه لا يوجد كافر في هذا العالم، لأن الفطر كلها متأكدة موقنة أن لهذا العالم خالقا هو الله سبحانه وتعالى. فهم لما يقولوا المعرفة، إذن النطق عندهم شيء زائد، والمعرفة مع النطق باللسان فقط لا يكفي، لأنه لابد مع النطق باللسان من العمل الجنان، عمل القلب. وإلا فإبليس يعرف ونطق، قال بعزتك وقال خلقتني. وإذا كانت المعرفة بالقلب كافية، فإن فرعون وهامان جحدوا، وقارون جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فعلى القول بأن الإيمان هو المعرفة الفطرية فقط، معناها أنه لا إبليس كافر ولا فرعون ولا هامان ولا ولا ولا، فلابد أن نفهم. فمسألة اللا ريب أن هذا ضعيف، ليس الإقرار الفطري هو الضعيف. يقصد شيخ الإسلام الاكتفاء بالإقرار الفطري والمعرفة الفطرية كلام ضعيف. ليس المراد أن الله خلقهم لمجرد الإقرار الفطري، بل الإقرار القلبي واللساني مع الإقرار الفطري. تمام. قال شيخ الإسلام، وقد تكلمنا على الآية في غير هذا الموضع في مجموع الفتاوى. قال شيخ الإسلام، ولعل السائل سأله، يعني لعل السائل سأله، أي سأل رويما عن أعظم واجب، فقال المعرفة لقوله إلا ليعبدون، أي يعرفون. واعتقد رويم أن هذه المعرفة هي المعرفة التي يشير إليها مشايخ الطريق، وهي معرفة الخواص، فيكون جوابه عن أعظم واجب لا عن أول واجب، فهذا كما ترى. وهنا شيخ الإسلام بيحاول التماس الكلام وانصاف رويم. قال إن رويم قال المعرفة، يعني المعرفة بعد الإقرار، يعني كأن رويم يقول بعد أن تشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، فالواجب عليك التعرف إلى الله عز وجل، والتعرف لأسمائه، على أسمائه وصفاته. وهو قال شيخ الإسلام، ثم ذكر أبو القاسم بغير إسناد عن الجنيد أنه قال إن أول ما يحتاج إليه العبد من عقد الحكمة معرفة المصنوع صانعه، والمحدث كيف كان إحداثه، فيعرف صفة الخالق من المخلوق، والقديم من المحدث، ويذل لدعوته، ويتعرف بوجوب طاعته. فإن لم يعرف ما لله لم يعترف بالملك لمن استوجبه. لابد نفسر هذا الكلام. فهنا الكلام المنسوب للجنيد بغير إسناد قال إن أول ما يحتاج إليه العبد من عقد الحكمة معرفة المصنوع صانعه، إن المصنوع اللي هو المخلوق، لابد للمخلوق أن يعرف خالقه، والمحدث كيف كان إحداثه، والمخلوق اللي هو محدث يعرف كيف خلق، فيعرف صفة الخالق من المخلوق، فيعرف أن الخالق له صفات وأن المخلوق له صفات، والقديم من المحدث، صفات القديمة من صفات الله الأول من صفات المخلوق المحدث. طيب، وبعد ما يعرف قال ويذل لدعوته، يستجيب ذلا وخوفا، ويتعرف بوجوب طاعته، ويعرف أنه إلزام عليه أن يطيع الخالق ربه. فإن لم يعرف ما لله، إذا لم يعرف حقوق الله عز وجل، لم يعترف بالملك لمن استوجب، لأن من لم يعرف أن الله هو الخالق البارئ المصور القدير العظيم الحكيم له الملك كله، لا يمكن يعترف بالملك لمن استوجبه، ولا يستوجب الملك أحد إلا الله. قال وهذا كلام حسن، طبعا كلام حسن لا شك، يناسب كلام الجنيد. وقد ضمن هذا الكلام التمييز بين المخلوق والخالق، لئلا يقع السالك في الاتحاد والحلول. هذا الكلام ينفي عن الجنيد وعن من اعتقد هذا الكلام ينفي مسألة الحلول والاتحاد، لأن الحلول والاتحاد لا يفرق بين الخالق والمخلوق، بين المحدث والذي صنعه، بين الصانع والمصنوع، لكن هنا تمييز. فلن يقع في الاتحاد والحلول كما وقع فيه طوائف. قال: وذكر أصلين، التصديق والانقياد. نعم، يصدق وينقاد، لأن الإيمان قول وعمل، فذكر معرفة الصانع وذكر الذل لدعوته والاعتراف بوجوب طاعته. لأن المعرفة، معرفة الصانع، إن العبد يعرف خالقه فينستجيب ويذل له، فهذا تصديق وانقياد. وهذا من أصول أهل السنة، قال شيخ الإسلام: وهذا من أصول أهل السنة وأئمة المشايخ، خصوصا مشايخ الصوفية، فإن أصل طريقهم الإرادة التي هي أساس العمل، فهم في الإرادات والعبادات والأعمال والأخلاق أعظم رسوخا منهم في المقالات والعلوم. الإرادات اللي هي الذل لله والتوجه إلى الله، قال هم أعظم منهم في مسائل المقالات التي الفلاسفة والمعتزلة وأهل الكلام، وهم بذلك أعظم اهتماما وأكثر عناية، بل من لم يدخل في ذلك لم يكن من أهل الطريق بحال. من لم يدخل في طريق المحبة والتصديق والانقياد لله ليس من أهل الطريق عند الصوفية. ليس معنى ذلك أن شيخ الإسلام ينصر المذهب الصوفي، ولكن يقارن بينه وبين أهل الكلام والمعتزلة والمنكرة للصفات، فيراهم في هذا الباب أعظم. قال: وهذا حق، فإن الدين والإيمان قول وعمل. طبعا بينا هذا، فاكرين يا شباب، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح، وأوله قول القلب واللي هو التصديق والإقرار، وعمل القلب وهو اليقين والإخلاص والصدق، وطبعا المحبة والخوف والرجاء والنية والتوكل. فمن لم ينقض بقلبه ولم يذل لله لم يكن مؤمن ولا داخلا في طريق الله، ولذا كل الكفار متخلف عنهم عمل القلب. ولهذا لم يتنازع المشايخ أن الإيمان يزيد وينقص. طبعا الإيمان يزيد وينقص دي أصل من أصول أهل السنة، وطبعا هذا درسناه مع بعض كثير جدا يا شباب، بل هو إجماع أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. وهذا كله الإمام أحمد رحمه الله قال: ما أدركت أحدا من أصحابنا إلا على سنتنا في الإيمان، ويقولون الإيمان يزيد وينقص. وكثير جدا أقوال أهل العلم، عبد الرزاق الصنعاني يقول: لقيت 62 شيخا قال كلهم يقولون الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص على طول. الإمام أحمد رحمه الله قال: أجمع 90 رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وفقهاء الأمصار على أن السنة التي توفي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر منها الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا معروف. والإمام البخاري رحمه الله قال: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. وكلام الأئمة في هذا كثير جدا، بل كل علماء السلف قالوا به، والذين درسوا معنى العقيدة السفارينية، السفاريني قال الذي اعتمده أئمة الأثر وعلماء السلف، أن الإيمان تصديق بالجنان يعني بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا معلوم، وأن كل هذا يزيد وينقص، يعني إقرار القلب نفسه يزيد وينقص، حتى قول القلب وإقراره يزيد وينقص. فالذي يقر بخبر مثل أنت الآن أمامي، أنت تقر بقلبك أن جبريل عليه السلام سيد الملائكة وأعظم الملائكة وأنه رسول الله، وفرق بين انك ترى جبريل، لو رأيت جبريل سيزيد الإقرار بالقلب. أنت تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لو رأيت محمد صلى الله عليه وسلم سيزيد الإقرار. مثال بسيط، أنت تصدق بوجود الكعبة ولم ترها، لكنك لو ذهبت لأنك ورأيت الكعبة ازداد إقرار القلب وتصديقه. وحتى النطق باللسان يزيد من حيث القول، فالذي يذكر الله مثلا كثيرا غير الذي يذكر الله قليلا. الذي يذكر الله كثيرا هذا زاد الإيمان من جهة نطق اللسان، والعمل بالجوارح طبعا الذي يكسر النوافل ويجاهد في سبيل الله يختلف عن الذي يؤدي القليل. فكل شيء في أركان الإيمان يزيد وينقص، قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان والجوارح. ومن أسباب زيادة الإيمان طبعا دراسة أسماء الله وصفاته وتعلم التوحيد، ومن أسباب زيادة الإيمان النظر في آلاء الله وفي كونه سبحانه عز وجل، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ومن أسباب زيادة الإيمان كثرة الطاعات، المواظبة على الطاعات والصيام والصلاة والذكر. وطبعا أسباب النقصان عكسها، الجهل وترك العلم وعدم التفكر في آيات الله والاستسلام للمعاصي، لأن الاستسلام للمعاصي يوقع في الكبائر، والوقوع في الكبائر ينفي الإيمان ويوقع العبد في الإسلام، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. كذلك ترك الطاعات ينقص الإيمان والعياذ بالله والعياذ بالله. طيب، فالإيمان يزيد وينقص كما بينا. هنا شيخ الإسلام رحمه الله يقول الإيمان يزيد وينقص وأن الناس يتفاضلون فيه. لا شك إن إيمان الصديق رضي الله عنه أعظم من إيمان بقية الصحابة، وإيمان العشرة أفضل من إيمان غيرهم، وهكذا. وأن أعمال القلوب من الإيمان، عمل القلب من الإيمان طبعا كما يتنازع غيرهم، وهذا لا شك فيه. وحتى أعمال الجوارح من الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والإماطة الأذى من أعمال الجوارح. وذكر أبو القاسم بعد هذا كلاما عن المشايخ في جمل مستحسنة. شوفوا إخواننا شيخ الإسلام كيف ينصف الناس، بيتكلم عن صوفية ويقول هذا كلام حسن وهذا كلام مستحسن. قال أخبرني قال أبو القاسم يعني القشيري، أخبرني محمد بن الحسين قال سمعت محمد بن عبد الله يقول سمعت أبا الطيب المراغي يقول للعقل دلالة، وللحكمة إشارة، وللمعرفة شهادة. طيب العقل دلالة يعني ايه؟ قال فالعقل يدل، العقل يدل على، العقل يدل على ماذا؟ أنت عقلك يدلك على أن هذا العالم لا يمكن أن ألا يكون له صانع، لابد أن هناك صانعا أصنعه وخالقا خلقه. والحكمة تشير، الحكمة الإنسان الحكيم يشير أنه طالما رأيت نفسي مخلوقا محدثا ضمن هذا العالم العظيم، فالحكمة تشير أنه لابد أن أحب هذا الذي أوجد هذا الكون وأن أذل له. والمعرفة اللي هي التعلم بقى، العلم الشرعي وغيره والصفات والأسماء، تشهد أن صفاء العبادات لا ينال إلا بصفاء التوحيد. نعم، أي عبادة لا تصلح إلا بالتوحيد، وهذا كلام طيب. وقال وسئل الجنيد ولم يسنده يعني بلا سند عن التوحيد، فقال إفراد الموحد بتحقيق وحدانيته، يعني إفراد الله بأن نحقق وحدانيته، نشهد بأنه الواحد الأحد سبحان الوتر بكمال أحديته الذي لا مثيل له ولا شبيه له سبحانه عز وجل، وننفي عنه قياس التمثيل وقياس الشمول، الذي لم يلد ولم يولد، بنفي الأضداد لأن الله لا ضد له سبحانه، والأنداد لا ند لله، والأشباه يعني ولا مثيل لله، فلا تشبيه يعني لا تمثيل، ولا تكييف ولا تصوير ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا كلام من الجنيد، كلام عظيم طبعا، موافق لكلام أهل السنة أجمعين وضد المعتزلة تمام. وقال حدثنا محمد بن أحمد ابن محمد، قال حدثنا محمد بن أحمد ابن محمد بن يحيى الصوفي، قال حدثنا عبد الله ابن علي التميمي الصوفي يحكي عن الحسين بن علي الدامغاني قال سئل أبو بكر الزاهد عن المعرفة فقال المعرفة اسم، ومعناها وجود تعظيم في القلب يمنعك عن التعطيل والتشبيه. الله أكبر. قال المعرفة العلم الشرعي العظيم معناها وجود تعظيم في القلب للخالق الجبار الملك يمنعك عن التعطيل، يعني عن إلغاء صفاته وإنكار صفاته طبعا. هذا الملك العظيم لابد أن تكون له صفات الكمال والجلال والجمال، ويمنعك عن التشبيه، لا يمكن أن يشبه بشيء من هذه المخلوقات، وهذا كلام عظيم جدا. قال: وقال أبو الحسن البوشنجي رحمه الله: التوحيد أن يعلم أنه غير مشبه للذوات ولا منفي الصفات. التوحيد أن نعلم أن الله لا يشبه الذوات، يعني ليس كمثله شيء أبدا، ذاته لا تشابهها أي ذات ولا تماثلها أي ذات، ولا منفي الصفات، وأن له الصفات، له ذات وصفات، وهذا معتقد أهل السنة أجمعين. قال شيخ الإسلام: وهذان قولان حسنان. طبعا قولان حسنان قولان، ولا يتنازع في هذه الجملة أهل السنة والجماعة، يعني هذا محل اتفاق أهل السنة والجماعة، ولا نزاع في هذا مطلقا. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل كتاب الاستقامة للشيخ الإسلامي ابن تيمية رحمه الله، وأعود قليلا إلى بعض الأشياء. احنا كنا في تفسير الكلام في قول أبي القاسم رحمه الله: سمعت أبا حاتم يقول: سمعت أبا نصر السراج رحمه الله يقول: سئل رويم عن أول فرض افترضه الله على خلقه ما هو؟ قال: المعرفة. يقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليعرفون. طيب، وهذا الأثر اللي هو ساقه هو إذن الرويم يرى أن أول فرض على العباد معرفة الله، معرفة الله، و لجأ إلى تفسير ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليعرفون. والحقيقة أن هذا الأثر عن ابن عباس ضعيف، إسناده ضعيف أو منقطع. المهم، ننظر تعليق شيخ الإسلام. قال ابن تيمية رحمه الله: هذا الكلام صحيح، فإن أول ما أوجبه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هو الإقرار بالشهادتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا متفق عليه، أخرجاه في الصحيحين. طيب، يعني هنا ابن تيمية رحمه الله بيقول هذا الكلام صحيح، وهو توحيد الله نطق شهادته، يعني كأنه يرى أن كلام رويم في مسألة ليعرفون، يعني ليعرفون الله بالتوحيد، فهذا هو الذي يقوله. قال: وكذلك قال المشايخ المعتمدون مثل الشيخ عبد القادر وغيره: والإقرار بالشهادتين يتضمن المعرفة. نعم، لأن الإنسان ينطق بما يفهم. قال ابن تيمية: لكن ذهب طائفة من أهل الكلام وممن اتبعهم من الفقهاء والصوفية إلى أنه يجب على العبد المعرفة أولا قبل وجوب الشهادتين، هذا قول لهم بعض الصوفية وغيرهم. ومنهم من قال: يجب على العبد النظر قبل المعرفة، ومنهم من قال: يجب القصد إلى النظر. شايفين، الناس قالوا الواجب الأول هو التوحيد، وهذا كلام أهل السنة طبعا، والناس قالوا معرفة الشهادتين قبل النطق بهما، معرفة الدين ومعرفة العبادة التوحيد قبل النطق بشهادتين، قبل إيجاب الشهادتين. قول ثالث: النظر قبل المعرفة، يعني النظر في الكون وآيات الله والدراسة ثم المعرفة ثم نطق الشهادتين. ورابع من قال: يجب القصد إلى النظر، أن الإنسان يجب أن يقصد أن ينظر في ملكوت السماوات والأرض وفي هذا الدين قبل أن ينظر، يقصد إلى النظر ثم النظر ثم المعرفة ثم نطق الشهادتين. ومن غالبيتهم، وبعض الناس يقول هذا تصحيف، وهي: ومن غاليتهم، يعني من المغالين، من أوجب الشك. طبعا هذا المذهب الأول يشك، وبعد أن يشك، أنا وده مذهب ديكارتي والعياذ بالله، وقبل أن يكون مذهبا ديكارتيا هو أصلا مذهب يوناني قديم جدا، إن الإنسان ينبغي الأول أن يشك، وبعد ما يشك ينظر، أقصد يقصد النظر، ثم النظر، ثم المعرفة، ثم الشهادتين. قال شيخ الإسلام: وقد بسطنا القول في هذه المسألة في غير هذا الموضع. طيب، يعني نفهم، نعيد تفهيم هذا الكلام. هم علماء الكلام دائما يدوخوا الناس، والعياذ بالله، وضعوا أصولا للدين غير الأصول التي بينها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأصول قرروها، جعلوا هناك مشكلات وحلول لمشكلات ومقدمات ولوازم مقدمات، وسموا كل هذا أصول الدين، واشترطوا على المسلم معرفتها ليصح إسلامه. قالوا: هو لو لم يعرف هذه الأصول الأمور لا يصح إسلامه، فعليه أن يعرف أدلة حدوث العالم. يعني الأول الإنسان عليه أنه يدرس الأدلة التي تثبت أن هذا العالم مخلوق، ويعرف أدلة التمانع. وأدلة التمانع معناها لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، وأنه لابد إذا ثبت أن العالم مخلوق لابد أن يكون له خالق واحد فقط، لأن لو هناك خالقان أو أكثر لحدث التنازع، وهذا يسمى التمانع، بمعنى أن هذا الإله يريد شيئا والآخر يريد شيئا آخر، فهما يتعارضان هنا، فإن نفذت مشيئة أحدهما كان هو الأقوى والأجدر أن يبقى هو الإله الواحد، وإن لم تنفذ مشيئة هذا ولا ذاك حدث توقف واضطراب في الكون. فإذن لازم من التمانع أن يكون هناك إله واحد، وأن يدرس أيضا الجوهر والعرض. والجوهر قلنا المادة، والعرض هو الصفات. يعني هل الله عز وجل له جوهر وعرض؟ يعني هل له ذات وصفات؟ وإحنا نسميها ذات وصفات أحسن من مسألة الجوهر والعرض. الجوهر يعني مثلا أنت إنسان، أنت أيها الأخ إنسان لك ذات ولك أعراض، البصر والسمع والفهم والعقل وأشياء. وأن يدرس قواعد الحركة والسكون، وهذه مسألة عجيبة، أن الإنسان قبل أن يدخل الإسلام يدرس الأول أدلة حدوث العالم ومسألة التمانع، ويدرس مسألة الجواهر والأعراض، ثم يدرس قواعد الحركة والسكون، وهذا كله صفصفة وفلسفة، إلى غير ذلك مما قرروا في كلامهم، وجعلها بعضهم أول الواجبات على المكلف، لأنها كلها طريق المعرفة، ثم بعد المعرفة يكون هو النطق بالشهادتين. إذن لو قلت لهم: هل أول الواجبات هو النطق بالشهادتين؟ يقول لك: لا 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 لا. ما الماس؟ يقول لك: لا، لابد من شك ودراسات ومعرفة أدلة حدوث العالم والقواعد والتمانع والجوهر والعرض والسكون والحركة، ثم بعد ذلك ينطق الشهادتين. وطبعا هذا الكلام قبل أن نكمل هذا الكلام، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلبه من الناس؟ كان يقول: قولوا لا إله إلا الله، والذي يأتيه يقول لا إله إلا الله، انتهت المسألة. طيب، و قد وضع لهم القاضي أبو بكر الباقلاني المقدمات العقلية التي تتوقف عليها الأدلة والأنظار. يعني أبو بكر الباقلاني طبعا وضع لهم قواعد. قواعد إيه؟ قواعد الدراسة لأدلة حدوث العالم، وقواعد فهم التمانع، وقواعد فهم الذات والصفات، وقواعد الحركة والسكون، وقواعد النظر، وقواعد المعرفة، ثم ينتهي كل ذلك إلى النطق بالشهادتين. ووضع لهم هذه القواعد مثل إثبات الجوهر الفرد والخلاء. الجوهر الفرد، الجوهر الذي يعني ذات بلا صفات، والخلاء، الخلاء اللي في خواء في الكون قبل وجود أي شيء، وأن العرض لا يقوم بالعرض، يعني الصفة لا تقوم بالصفة ولكن العرض يقوم بالجوهر، وأنه لا يبقى زمانين، يعني العرض لا يبقى في زمان ثم في زمان آخر، وأمثال ذلك من الأشياء العقلية. قال: مما تتوقف عليه أدلتهم مما توقف عليه أدلتهم، وجعل هذه القواعد تبعا للعقائد الإيمانية في وجوب اعتقادها. والبيجوري اللي هو مؤلف جوهرة التوحيد، وهو أشعري طبعا جلد، الذي شرح جوهرة التوحيد، بيّن مذاهب الناس في أول الواجبات أو أول الدين على المسلم. احنا قلنا أول واجب ونطق بشهادتين مباشرة، هم قالوا لا، قالوا أهم الأقوال في أول الواجبات أولا ما قاله الأشعري إمام هذا الفن المعرفة، الواجب الأول عندهم المعرفة. ثانيا ما قاله الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني أنه النظر الموصل للمعرفة، ليس الواجب المعرفة بل النظر الموصل للمعرفة. ثالثا ما قاله الباقلاني إنه أول نظر، أي المقدمة الأولى منه، يعني نظر أولي ثم نظر متمعن ثم معرفة ثم نطق الشهادتين. رابعا ما قاله إمام الحرمين الجويني أنه القصد إلى النظر، الأول نقصد إلى النظر ثم النظر المقدمة ثم النظر الممعن ثم المعرفة. قال القصد أي تفريغ القلب عن الشواغل. خامسا ما قاله بعضهم من أنه التقليد، إن نقلد ما الموجودين في كل هذه المراحل. سادسا أنه النطق بالشهادتين، طبعا هذا القول هو الصحيح، النطق بالشهادتين. ثم عقب بتصحيح الآراء الثلاثة فقال: والأصح أنه أول واجب غاية هو المعرفة، وأول واجب وسيلة هو تربية النظر، وأول واجب وسيلة بعيدة القصد إلى النظر. وبهذا يجمع بين الأقوال الثلاثة. نجمع لماذا وناخد هذه الأقوال الثلاثة، لماذا أول واجب غاية المعرفة؟ أول واجب غاية، هدف يعني الأساسي هو المعرفة، ولكي نصل إليه لازم نتخذ وسيلة وهي تربية النظر، ثم بعد ذلك قصد النظر. ونجمع: ولا ريب أن ما تقدم كله صحيح يا شباب؟ لا طبعا، كل هذا يخالف ما علم من الدين بالضرورة من أنه أول واجبات المسلم هو النطق بالشهادتين، واعتقاد معناهما من توحيد الله، انفراد الله بالعبادة وعبادته وحده وعبادته وحده، وضرورة اتباع الرسالة. وأما المعرفة الكلامية والنظر الموصل إليها وقصد النظر وأمثال ذلك فهو مما لا يفترض على المسلم، لا أول واجب ولا آخر، وإنما هم التزموا ذلك لما أرادوا يعملوا حاجة اسمها ويسموها هم أصول الدين. ومعلوم أن أصول الدين يجب على الجميع أن يعرفها وأن يقر بها ليصح إسلامه. أصول الدين المعروفة، الاعتقاد المعلوم من الدين بالضرورة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن هذا الإيمان يكون في القلب ويكون قول القلب وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح، وأنه يزيد أصول. طيب، وأصول الدين التي هذا شأنها مع المسلم قد بينها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أوفى بيان، ولم يترك الشرع للمتكلمين أن يستدركوا على شرع الله ويطلعون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. ولذا الأشاعرة اعترفوا بهذا، هم من أهل الكلام، بأنها ليست طريقة الرسل طبعا ولا أتباعي ولا سلف الأمة وأئمتها. وذكر بعضهم أنها محرمة عندهم، بل المحققون على أنها طريقة باطلة. وهذا الكلام كله الذي أقوله قاله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، اللي هو قال، نرجع تاني اللي قال فيه، وقد بسطنا القول في هذا هذه المسألة في غير هذا الموضع، يعني في مجموع الفتاوى. فهذا القول يوافق، قال شيخ الإسلام، فهذا القول يوافق هؤلاء، لكن في صحة الحكاية بهذا اللفظ عن رويم النظر. هم في البداية خالص قالوا ان رجعوا الى رويم، ان رويم قال التوحيد هو المعرفة، اول واجب على العباد هو المعرفة، واستدل بالاثر الضعيف المنسوب لابن عباس: الا ليعبدون، اي ليعرفون. فهنا بيراجع شيخ الاسلام الكلام، قال في صحة الحكاية بهذا اللفظ عن رويم النظر. فرواي يعني يقول: ما الذي يثبت أن رويما قال هذا؟ فإن رويما من أهل العلم والمعرفة، وما ذكره من الحجة لا يدل على هذا الجواب، فليس في قوله إلا ليعبدون ما يدل على أن المعرفة أول الواجبات، سواء فسر يعبدون بيعرفون أو فسرها بغير ذلك، فإن خلقهم لشيء لا يدل على أنه أول واجب إن لم يبين ذلك بشيء آخر. فالله عز وجل خلقهم ليعبدوا الله عز وجل، وأما أن يقال هو خلقهم ليعرفوه هذه مشكلة، بعد ما يعرفوه هناك من يعرف ويرفض الإيمان ويرفض النطق شهادته، واليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ورفضوا، والكفار كانوا يعرفون ذلك ولكن قالوا لا، أنا لابد أن نعاند محمدا صلى الله عليه وسلم. وأما التفسير المذكور عن ابن عباس الذي هو ليعرفون، فالذين ذكروه عنه جعلوا هذه المعرفة هي المعرفة الفطرية التي يقر بها المؤمن والكافر، يعني في القلب في معرفة، في فطرة في القلب تقول له هناك خالق، فطرة تقول هناك من خلقنا، هناك من أوجد هذا العالم. فهذه معرفة فطرية ليست واجبة، هي أصلا موجودة في فطر الناس، فطر الله الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال شيخ الإسلام المقصود هي المعرفة الفطرية التي يقر بها المؤمن والكافر، ومقصودهم بذلك أن جميع الإنس والجن قد وجد منهم ما خلقوا له من العبادة التي هي مجرد الإقرار الفطري. الإنس والجن وجد منهم فطرة سليمة تتجه إلى الله سبحانه وتعالى، وعبدوا الله تبارك وتعالى بمجرد ما يعني دعوا إلى ذلك، وجعلوا ذلك فرارا من احتجاج القدرية بهذه الآية. القدرية يقولون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليعرفون. وهذا التفسير ضعيف، ولا ريب أن هذا ضعيف، ليس المراد أن الله خلقهم لمجرد الإقرار الفطري، لا، يعني الإقرار الفطري لابد أن لابد أن يسنده إقرار بالقلب واللسان. أما أن يقال معرفة الله وهي فطرة في القلوب تكفي، إذا معنى ذلك أنه لا يوجد كافر في هذا العالم، لأن الفطر كلها متأكدة موقنة أن لهذا العالم خالقا هو الله سبحانه وتعالى. فهم لما يقولوا المعرفة، إذا النطق عندهم شيء زائد، والمعرفة مع النطق باللسان فقط لا يكفي، لأنه لابد مع النطق باللسان من العمل الجنان، عمل القلب، وإلا فإبليس يعرف ونطق، قال بعزتك وقال خلقتني. وإذا كانت المعرفة بالقلب كافية، فإن فرعون وهامان جحدوا وقارون جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فعلى القول بأن الإيمان هو المعرفة الفطرية فقط، معناها أنه لا إبليس كافر ولا فرعون ولا هامان ولا ولا ولا، فلابد أن نفهم. فمسألة لا ريب أن هذا ضعيف، ليس الإقرار الفطري هو الضعيف. يقصد شيخ الإسلام الاكتفاء بالإقرار الفطري والمعرفة الفطرية كلام ضعيف، ليس المراد أن الله خلقهم لمجرد الإقرار الفطري، بل الإقرار القلبي واللساني مع الإقرار الفطري. تمام. قال شيخ الإسلام وقد تكلمنا على الآية في غير هذا الموضع في مجموع الفتاوى. قال شيخ الإسلام ولعل السائل سأله، يعني لعل السائل سأله أي سأل رويما عن أعظم واجب، فقال المعرفة لقوله إلا ليعبدون أي يعرفون. واعتقد رويم أن هذه المعرفة هي المعرفة التي يشير إليها مشايخ الطريق، وهي معرفة الخواص، فيكون جوابه عن أعظم واجب لا عن أول واجب، فهذا كما ترى. وهنا شيخ الإسلام بيحاول التماس الكلام وننصاف رويم، قال إن رويم قال المعرفة يعني المعرفة بعد الإقرار، يعني كأن رويم يقول بعد أن تشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله فالواجب عليك التعرف إلى الله عز وجل والتعرف لأسمائه على أسمائه وصفاته وهو. قال شيخ الإسلام ثم ذكر أبو القاسم بغير إسناد عن الجنيد أنه قال إن أول ما يحتاج إليه العبد من عقد الحكمة معرفة المصنوع صانعه والمحدث كيف كان إحداثه، فيعرف صفة الخالق من المخلوق والقديم من المحدث، ويذل لدعوته ويتعرف بوجوب طاعته، فإن لم يعرف ما لله لم يعترف بالملك لمن استوجبه. لابد نفسر هذا الكلام. فهنا الكلام المنسوب للجنيد بغير إسناد قال إن أول ما يحتاج إليه العبد من عقد الحكمة معرفة المصنوع صانعه، إن المصنوع اللي هو المخلوق لابد للمخلوق أن يعرف خالقه، والمحدث كيف كان إحداثه، والمخلوق اللي هو محدث يعرف كيف خلق، فيعرف صفة الخالق من المخلوق فيعرف أن الخالق له صفات وأن المخلوق له صفات، والقديم من المحدث، الصفات القديمة من صفات الله الأول من صفات المخلوق المحدث. طيب، وبعد ما يعرف قال ويذل لدعوته، يستجيب ذلا وخوفا ويتعرف بوجوب طاعته، ويعرف أنه إلزام عليه أن يطيع الخالق ربه. فإن لم يعرف ما لله، إذا لم يعرف حقوق الله عز وجل، لم يعترف بالملك لمن استوجب. لأن من لم يعرف أن الله هو الخالق البارئ المصور القدير العظيم الحكيم له الملك كله، لا يمكن يعترف بالملك لمن استوجبه، ولا يستوجب الملك أحد إلا الله. قال وهذا كلام حسن، طبعا كلام حسن لا شك، يناسب كلام الجنيد. وقد ضمن هذا الكلام التمييز بين المخلوق والخالق لئلا يقع السالك في الاتحاد والحلول. هذا الكلام ينفي عن الجنيد وعن من يعتقد هذا الكلام، ينفي مسألة الحلول والاتحاد، لأن الحلول والاتحاد لا يفرق بين الخالق والمخلوق، بين المحدث والذي صنعه، بين الصانع والمصنوع، لكن هنا تمييز، فلن يقع في الاتحاد والحلول كما وقع فيه طوائف. قال وذكر أصلين، التصديق والانقياد. نعم، يصدق وينقاد، لأن الإيمان قول وعمل، فذكر معرفة الصانع وذكر الذل لدعوته والاعتراف بوجوب طاعته. لأن المعرفة، معرفة الصانع، أن العبد يعرف خالقه فينستجيب ويذل له، فهذا تصديق وانقياد. وهذا من أصول أهل السنة، قال شيخ الإسلام، وهذا من أصول أهل السنة وأئمة المشايخ، خصوصا مشايخ الصوفية، فإن أصل طريقهم الإرادة التي هي أساس العمل، فهم في الإرادات والعبادات والأعمال والأخلاق أعظم رسوخا منهم في المقالات والعلوم. الإرادات اللي هي الذل لله والتوجه إلى الله، قال هم أعظم منهم في مسائل المقالات التي الفلاسفة والمعتزلة وأهل الكلام، وهم بذلك أعظم اهتماما وأكثر عناية، بل من لم يدخل في ذلك لم يكن من أهل الطريق بحال. من لم يدخل في طريق المحبة والتصديق والانقياد لله ليس من أهل الطريق عند الصوفية. ليس معنى ذلك أن شيخ الإسلام ينصر المذهب الصوفي، ولكن يقارن بينه وبين أهل الكلام والمعتزلة والمنكرة للصفات، فيراهم في هذا الباب أعظم. قال وهذا حق، فإن الدين والإيمان قول وعمل. طبعا بينا هذا، فاكرين يا شباب، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح، وأوله قول القلب واللي هو التصديق والإقرار، وعمل القلب وهو اليقين والإخلاص والصدق، وطبعا المحبة والخوف والرجاء والنية والتوكل. فمن لم ينقد بقلبه ولم يذل لله لم يكن مؤمن ولا داخلا في طريق الله، ولذا كل الكفار متخلف عنهم عمل القلب. ولهذا لم يتنازع المشايخ أن الإيمان يزيد وينقص. طبعا الإيمان يزيد وينقص دي أصل من أصول أهل السنة، وطبعا هذا درسنا مع بعض كثير جدا يا شباب، بل هو إجماع أهل السنة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وهذا كله الإمام أحمد رحمه الله قال ما أدركت أحدا من أصحابنا إلا على سنتنا في الإيمان، ويقولون الإيمان يزيد وينقص. وكثير جدا أقوال أهل العلم، عبد الرزاق الصنعاني يقول لقيت 62 شيخا قال كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص على طول. الإمام أحمد رحمه الله قال أجمع 90 رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وفقهاء الأمصار على أن السنة التي توفي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر منها الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا معروف. والإمام البخاري رحمه الله قال لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. وكلام الأئمة في هذا كثير جدا، بل كل علماء السلف قالوا به، والذين درسوا معنى العقيدة السفارينية، السفاريني قال الذي اعتمده أئمة الأثر وعلماء السلف أن الإيمان تصديق بالجنان يعني بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا معلوم، وأن كل هذا يزيد وينقص، يعني إقرار القلب نفسه يزيد وينقص، حتى يعني حتى قول القلب وإقراره يزيد وينقص. فالذي يقر بخبر مثل أنت الآن أمامي، أنت تقر بقلبك أن جبريل عليه السلام سيد الملائكة وأعظم الملائكة وأنه رسول الله. وفرق بين أنك ترى جبريل، لو رأيت جبريل سيزيد الإقرار بالقلب. أنت تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لو رأيت محمد صلى الله عليه وسلم سيزيد الإقرار. مثال بسيط، أنت تصدق بوجود الكعبة ولم ترها، لكنك لو ذهبت لأنك ورأيت الكعبة ازداد إقرار القلب وتصديقه. وحتى النطق باللسان يزيد من حيث القول، فالذي يذكر الله مثلا كثيرا غير الذي يذكر الله قليلا. الذي يذكر الله كثيرا هذا زاد الإيمان من جهة نطق اللسان. والعمل بالجوارح طبعا، الذي يكسر النوافل ويجاهد في سبيل الله يختلف عن الذي يؤدي القليل. فكل شيء في أركان الإيمان يزيد وينقص، قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان والجوارح. ومن أسباب زيادة الإيمان طبعا دراسة أسماء الله وصفاته وتعلم التوحيد. ومن أسباب زيادة الإيمان النظر في آلاء الله وفي كونه سبحانه عز وجل، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ومن أسباب زيادة الإيمان كثرة الطاعات، المواظبة على الطاعات والصيام والصلاة والذكر. وطبعا أسباب النقصان عكسها، الجهل وترك العلم وعدم التفكر في آيات الله والاستسلام للمعاصي، لأن الاستسلام للمعاصي يوقع في الكبائر، والوقوع في الكبائر ينفي الإيمان ويوقع العبد في الإسلام. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، كذلك ترك الطاعات ينقص الإيمان والعياذ بالله والعياذ بالله. طيب، فالإيمان يزيد وينقص كما بينا. هنا شيخ الإسلام رحمه الله يقول الإيمان يزيد وينقص وأن الناس يتفاضلون فيه. لا شك إن إيمان الصديق رضي الله عنه أعظم من إيمان بقية الصحابة، وإيمان العشرة أفضل من إيمان غيرهم، وهكذا. وأن أعمال القلوب من الإيمان، عمل القلب من الإيمان طبعا، كما يتنازع غيرهم، وهذا لا شك فيه. وحتى أعمال الجوارح من الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والإماطة الأذى من أعمال الجوارح. وذكر أبو القاسم بعد هذا كلاما عن المشايخ في جمل مستحسنة. شوفوا إخواننا شيخ الإسلام كيف ينصف الناس، بيتكلم عن صوفية ويقول هذا كلام حسن وهذا كلام مستحسن. قال أخبرني قال أبو القاسم يعني القشيري، أخبرني محمد بن الحسين قال سمعت محمد بن عبد الله يقول سمعت أبا الطيب المراغي يقول للعقل دلالة، وللحكمة إشارة، وللمعرفة شهادة. طيب العقل دلالة يعني ايه؟ قال فالعقل يدل، العقل يدل على، العقل يدل على ماذا؟ انت عقلك يدلك على ان هذا العالم لا يمكن ان الا يكون له صانع، لابد ان هناك صانعا اصنعه وخالقا خلقه. والحكمة تشير، الحكمة الانسان الحكيم يشير انه طالما رأيت نفسي مخلوقا محدثا ضمن هذا العالم العظيم، فالحكمة تشير انه لابد ان أحب هذا الذي أوجد هذا الكون وأن أذل له. والمعرفة اللي هي التعلم بقى، العلم الشرعي وغيره والصفات والأسماء، تشهد أن صفاء العبادات لا ينال إلا بصفاء التوحيد. نعم، أي عبادة لا تصلح إلا بالتوحيد، وهذا كلام طيب. وقال وسئل الجنيد ولم يسنده، يعني بلا سند، عن التوحيد، فقال إفراد الموحد بتحقيق وحدانيته، يعني إفراد الله بأن نحقق وحدانيته، نشهد بأنه الواحد الأحد سبحان الوتر، بكمال أحديته الذي لا مثيل له ولا شبيه له سبحانه عز وجل، وننفي عنه قياس التمثيل وقياس الشمول، الذي لم يلد ولم يولد، بنفي الأضداد لأن الله لا ضد له سبحانه، والأنداد لا ند لله، والأشباه يعني ولا مثيل لله، فلا تشبيه يعني لا تمثيل، ولا تكييف ولا تصوير ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا كلام من الجنيدي، كلام عظيم طبعا، موافق لكلام أهل السنة أجمعين وضد المعتزلة تماما. وقال حدثنا محمد بن أحمد ابن محمد، قال حدثنا محمد بن أحمد ابن محمد بن يحيى الصوفي، قال حدثنا عبد الله ابن علي التميمي الصوفي يحكي عن الحسين بن علي الدامغاني قال سئل أبو بكر الزاهد عن المعرفة فقال المعرفة اسم ومعناها وجود تعظيم في القلب يمنعك عن التعطيل والتشبيه. الله أكبر. قال المعرفة العلم الشرعي العظيم معناها وجود تعظيم في القلب للخالق الجبار الملك يمنعك عن التعطيل، يعني عن إلغاء صفاته وإنكار صفاته. طبعا هذا الملك العظيم لابد أن تكون له صفات الكمال والجلال والجمال، ويمنعك عن التشبيه، لا يمكن أن يشبه بشيء من هذه المخلوقات، وهذا كلام عظيم جدا. قال وقال أبو الحسن البوشنجي رحمه الله التوحيد أن يعلم أنه غير مشبه للذوات ولا منفي الصفات. التوحيد أن نعلم أن الله لا يشبه الذوات، يعني ليس كمثله شيء أبدا، ذاته لا تشابهها أي ذات ولا تماثلها أي ذات، ولا منفي الصفات، وأن له الصفات، له ذات وصفات، وهذا معتقد أهل السنة أجمعين. قال شيخ الإسلام وهذان قولان حسنان، طبعا قولان حسنان قولان، ولا يتنازع في هذه الجملة أهل السنة والجماعة، يعني هذا محل اتفاق أهل السنة والجماعة ولا نزاع في هذا مطلقاً.